إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دلت هذه الآية على فضيلة عظيمة للعلم وأهله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان هذه الفضيلة: ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الله بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. والمولى هو العبد الذي أعتق. قال مستغربا: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال داود بن مخراق، وهو من علماء السلف: من أراد شرف الدنيا والآخرة فليتعلم العلم. وفي سير أعلام النبلاء الذهبي أن الخليفة هارون الرشيد قدم إلى الرقة، فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، وهذا إمام من أئمة التابعين، وصفه الذهبي بقوله: الإمام شيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته. يقول الذهبي: فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، وتقطعت النعال، وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برجها، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. أيها المسلمون، من فضل العلم وعلو شأنه أن الله عز وجل لم يساوي بين العالم والجاهل، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. والغرض من الآية كما قال أهل التفسير نفي المساواة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والقاعدة في ذلك أن النفي يحمل على أعم معانيه وأحواله. ومن فضل العلم الشرعي أن الله عز وجل قرن شهادة الذين أوتوا العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود، وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. ومن فضل العلم وشرفه وشرف أهله أنهم أعرف الناس بربهم وأخوفهم له وأكثرهم محبة وتعظيما لربهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. عباد الله، سالك طريق طلب العلم الشرعي سالك لطريق الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. وتأملوا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب هذا الجزاء في الحديث على مجرد سلوك طلب العلم وليس على حصول النتيجة وهي كون طالب العلم من العلماء، بل يكفيه شرفا وفخرا أنه طالب للعلم الشرعي. ومن فضل طلب العلم الشرعي تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحفظهم له. فعن صفوان بن عسال قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضه بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. ومن فضل العلم الشرعي أن طالبه وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أعظمه من إرث. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو بكر رضي ووقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن فضائل العلم الشرعي أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام، فهي كثيرة جدا. ومن قرأ القرآن وتدبره والسنة وتأملها ونظر في أحوال السلف رأى ذلكم الفضل رأي عين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاح، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم، محبة العالم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، قال ابن القيم رحمه الله: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولكن ما هو العلم الذي من سلك طريقه نال ذلكم الفضل؟ إنه العلم الشرعي، علم كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بجميع الفروع والتخصصات من العقيدة والتفسير والعبادات والبيع والشراء والزواج والطلاق والمواريث مما حواه كتاب ربنا عز وجل. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهما، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل. انتهى كلامه. وهذا العلم الشرعي النافع إنما ينال بالتفقه والتعلم وحضور مجالس أهل العلم في المساجد ودور العلم التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من رياض الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. والرياض هي البساتين الخضراء وارفة الظلال. والمقصود بحلق الذكر في الحديث هي مجالس تعلم أحكام الحلال والحرام والبيع والشراء والعبادات، وليست مجرد القصص والأخبار. قال أبو قلابة رحمه الله: ما أمات العلم إلا القصاص. يجالس الرجل الرجل القصاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء. وهذا والله هو الواقع. إنك لتسمع لأحدهم من القصاص مئات المحاضرات والمقابلات سواء في الفضائيات أو السمعيات والمرئيات، ولا تستفيد من أمر دينك شيئا أبدا، بل خطرهم على الإسلام عظيم، إذ أن الناس يثقون بهم لأنهم يتكلمون بقال الله قال رسوله، ثم يدسون السم في العسل فيضعون الأحاديث ويحثون الناس على البدع ويظهرونها على أنها سنة. وربما كانت مجالس بعضهم مجالس اختلاط بين الرجال والنساء فتعظم الفتنة وينتشر الشر. قال الإمام مالك رحمه الله محذرا منهم: إني لأكره هذه القصص في المساجد ولا أرى أن يجلس إليهم، إن القصص لبدعة وليس عليهم أن يستقبلوه كالخطيب. فاحرص أيها الموفق على طلب العلم من العلماء قبل فقدهم، فإن من أعظم ما يصيب الأمة من مصائب موت العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لعلمائكم قدرهم ومكانتهم، وانهلوا من علومهم وأخلاقهم وسمتهم، وترحموا على من مات منهم، وسيروا على نهجهم، واستقيموا على ذلك تكونوا من المفلحين.